سلسلة الأذكار الشرعية،
أذكار الصلاة والوضوء.
هذه المجالس نحن نريد بها أن نعالج قلوبنا،
فما أحوج قلوبنا بين الحين والآخر
إلى المواعظ والتوجيهات
وإلى التذكير.
وقد قال ربنا في كتاب الكريم: وذكر
فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
فما أحوجنا إلى أن نتعاهد القلوب
المواعظ
والتذكير
والتوجيهات،
لأن القلب إذا صلح
صلح الجسد كله،
وإذا فسد
فسد الجسد كله.
المحاضرة الثالثة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى.
اللهم أعني على ذكرك
وشكرك
وحسن عبادتك، فإذا أعانك رب العالمين على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته فقد جمع لك الخير كله، وجمع لك الفضل كله، وجمع لك بين عز الدنيا وعز الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يبارك لنا في دروسنا وفي علومنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا عباده، إنه أرحم الراحمين. سأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح لنا نساءنا، وأن يصلح لنا ذريتنا، وأن يصلح مجتمعنا، وأن يصلح جميع المسلمين صلاحا لا فساد فيه، إنه أرحم الراحمين. أما بعد، أخوة الإيمان، هذه المجالس نحن نريد بها أن نعالج قلوبنا، فما أحوج قلوبنا بين الحين والآخر إلى المواعظ والتوجيهات وإلى التذكير. وقد قال ربنا في كتاب الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما أحوجنا إلى أن نتعاهد القلوب بالمواعظ والتذكير والتوجيهات، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن ينقيها، وأن يطهرها من شوائب الذنوب وظلام الذنوب، إنه أرحم الراحمين. ما زلنا نتحدث عن الأذكار، والأذكار هنا من نوافل العبادة، ولا زلنا نتكلم عن الأذكار،
في الصلاة. فمن الأذكار التي تشرع في الصلاة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر ما أيسر العمل وما أعظم الجزاء. العمل يسير والجزاء عظيم. هذه الكلمة أو الكلمتان إذا قلتها بعد الإمام غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، اللهم ربنا ولك الحمد. فما أيسر هذا وما أجل هذا وما أعظم الجزاء من الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين بل جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد حفزه النفس، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من القائل هذه الكلمات؟ فقال: أنا يا رسول الله، جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها. وجاء عند البخاري وغيره من حديث رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القائل هذه الكلمات؟ فأرم القوم أي سكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل هذه الكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. انظر هذه الكلمات ما أسهلها وما أيسرها وما أعظم الجزاء عليها عند رب العالمين. فهذا الرجل قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرى ما لا يرى الناس ويريه رب العالمين ما لا يرى الناس، يقول: لقد رأيت 34 ملكا أي يتسابقون على هذه الكلمات، كل ملك يريد أن يكتبها وأن يرفعها إلى الله. فهذا يدل على عظيم الجزاء في هذه الأذكار وعلى هذه الأذكار في الصلاة. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يحرص على الأذكار المشروعة في الصلاة وأن يهتم بها لما فيها من الفضل ولما فيها من الجزاء. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي أوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى آخر الحديث. فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: فركع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي ومخي. والرسول يقول هذا في الركوع. ثم قال: فلما رفع قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال: ثم سجد فقال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق فيه سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده هذا الذكر. وأنت احرص أيها المسلم الكريم أن تؤدي الذكر على الوجه المطلوب. وإذا تعددت الأذكار شرع لنا أن نأتي بهذا الذكر مرة وبهذا الذكر مرة، لأنه ربما لا يتسع، خاصة إذا كنا في جماعة قد لا يتسع الوقت أن تقول الأذكار كلها في الحالة الواحدة، لكن احرص على أن تؤدي الأذكار. فإذا كنت تصلي نافلة احرص أن تكثر من ذكر الله، وأن تطيل في قيامك، وأن تطيل في ركوعك، وأن تطيل في قيامك بعد الركوع، وأن تطيل في سجودك، من أجل أن تأتي بهذه الأذكار المباركة التي تؤجر عليها. فما أحوجنا إلى الأجر، وما أحوجنا إلى الثواب من الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا حين تكون ساجدا أنت تكون أقرب ما تكون إلى رب العالمين، فحاول أن تأتي بأذكار السجود. وقد ذكرنا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يستجاب لكم. أي ادعوا الله وأنتم ساجدون، فأنتم إذا دعوتم الله فجدير أن يستجاب دعاؤكم، بل وحقيق أن يستجاب دعاؤكم بفضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء في سجودك، فإن كنت تحفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فادع به، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أشمل وأكمل. وإذا لم فادع بما شئت، فما منا من أحد إلا وله حوائج يريد من الله قضاءها، وما منا من أحد إلا وله أمور يريد من الله رب العالمين كشفها. كم من هموم وغموم نزلت على القلوب وفي الساحات، فما أحوجنا إلى أن ندعو الله عز وجل في السجود، سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة، لكن الفرصة في النافلة أوسع. اكثر من الدعاء في سجودك، وابتهل إلى رب العالمين، ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى في سجودك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك الهموم والغموم والأحزان والآلام. وهكذا أيضا ذكرنا ما جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من سجوده وجلس بين السجدتين كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. أي يكرر ذلك: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وقد جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. والحديث مختلف في صحته، فالألباني رحمه الله يحسنه. فأنت اكثر من هذا: رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. وهكذا أيضا إذا جلست للتشهد، فمن السنة والتشهد واجب أن تأتي بأكمل وأصح التشهدات. فأصح التشهدات حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما أنه قال: كنا إذا جلسنا للتشهد نقول: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم قال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنك إذا قلت ذلك نالت كل عبد في السماء والأرض، وجاء بلفظ: فإنها تنال كل عبد صالح في السماء والأرض، أي حين تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا التسليم ينال كل عبد في السماء وفي الأرض، وهذا يدل على عظم الأجر وعلى عظم الثواب في هذا. ثم من السنة أيها الأخ الكريم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية، ولهذا وردت عدة تشهدات
بألفاظ متقاربة. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر تشهدا مقاربا لما ذكره ابن مسعود. ولهذا ينبغي أن نتعلم أذكار الصلاة وأن نتقنها وأن نحفظها حفظا متقنا كما وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا بعد أن تأتي بالتشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة الإبراهيمية، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فلما جلس جعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعجلت أيها المصلي؟ إذا جلس أحدكم فليثني على الله بما هو أهله ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو قال: ثم صلوا على نبيكم، ثم يدعو بعد ذلك ما شاء. هكذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جلس أي للتشهد فتشهد، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع يستجب لك، ادع يستجب لك. وهذا معنى أنك إذا أديت التشهد ثم أديت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنك حين تدعو يستجيب الله لك دعاءك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود بعد أن علمه التشهد قال: ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، أي أدع بما شئت بعد التشهد وقبل التسليم، أدع بما شئت. فما أحوجنا إلى الدعاء في هذا الزمان الذي كثرت فيه البلايا والرزايا والمصائب، فما أحوجنا إلى أن ندعو الله لأنفسنا، وإلى أن ندعو الله لأسرنا، وإلى أن ندعو الله عز وجل لجيراننا، وإلى أن ندعو الله للأمة، للأمة أجمع. اكثر من الدعاء لك ولغيرك، فأنت مأجور على الدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا بعد أن تتشهد وبعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ادع بما شئت، لكن من السنة بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستعيذ بالله مما كان الرسول يعلمنا أن نستعيذ به. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيح من حديث ابن عباس وكذلك أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما استعاذ رسول الله من هذه الخصال ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، أو بهذا المعنى. فقال له رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا غرم كذب ووعد فأخلف، أي إذا حمل الديون وإذا حمل الحقوق، حقوق الناس، ربما يعد فيخلف الوعد، وربما يكذب في موعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ذلك. ثم تدعو بما يسر الله لك من الدعاء، ثم في آخر ذلك لك أن تدعو. فقد جاء عند أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول هو قبل التسليم، ومنهم من يقول بعد التسليم. وقد جاءت رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ أن يقول بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلك أن تدعو قبل التسليم أو تدعو بعد التسليم على حسب اختلاف أهل العلم في هذا الأمر. وهذا الدعاء عظيم جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من يحبه هذا الدعاء. فقد قال الرسول لمعاذ في رواية: يا معاذ، والله إني لأحبك. وفي رواية كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله إني أحبك. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك رب العالمين على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فقد جمع لك الخير كله، وجمع لك الفضل كله، وجمع لك بين عز الدنيا وعز الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ماذا يقولون في الصلاة، وكذلك ماذا يقولون في ختام الصلاة. فمن السنة أن تتحلل من الصلاة بالتسليم. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فأنت حين تكبر تكبيرة الإحرام أصبحت محرما في صلاتك، لا يجوز لك أن تفعل شيئا إلا الصلاة وأعمال الصلاة، فأنت أصبحت محرما تترفع عن كل شيء يخالف هيئة الصلاة وحالة الصلاة. ثم إذا انتهيت من صلاتك تخرج بالتسليم. فعلي رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها، أي تتحلل من إحرامك وتخرج من إحرامك بالتسليم. والتسليم قد ورد بسياق، منها: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينك، والسلام عليكم ورحمة الله عن يسارك. وهذه الصيغة أكثر الروايات نقلتها. وهناك عند بعض أهل السنن صيغة زائدة: عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاءت صيغ أخرى. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى نرى بياض خديه، أو بهذا المعنى. فإذا التسليم إخوة الإيمان اختلف أهل العلم في شأنه، هل هو واجب كله أم البعض واجب؟ فبعضهم قال: التسليم عن اليمين واجب وعلى اليسار مستحب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سلم تسليمة واحدة. وقد صحح هذا ابن المنذر وغيره رحمهم الله تعالى. فعلى هذا يكون التسليم على اليمين واجبا وعلى اليسار مستحبا. وأنت احرص على التسليم عن يمينك وشمالك. فقد جاء عند بعض أهل السنن من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهما بالتسليم على الملائكة المقربين والمؤمنين. هكذا بهذا المعنى، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بعد كل صلاة. ولهذا من السنة أن تؤدي أذكار بعد الصلاة. إن الكثير من المسلمين اليوم يستعجلون عن أذكار بعد الصلاة، وهذا نقص عليهم في الأجر والثواب والخير، فالشيطان لا يحب لهم زيادة الخير ولا يحب لهم زيادة الحسنات. فما أعظم الغفلة في أوساط المسلمين. فنحن نلاحظ أنه ما إن يسلم الإمام إلا قام أكثر الناس مسرعين ويتركون الأجور العظيمة التي أودعها رب العالمين في أذكار بعد الصلاة. فمن السنة بعد الصلاة أن تكبر 3 تكبيرات أو 4 أو نحو ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير. فكلمة تكبير تدل على الجمع، وأقل الجمع 3 مرات، وهذا يدل على أنه كان يسن أن يكبر المصلي بعد التسليم مباشرة 3 تكبيرات أو 4 تكبيرات كما قال ذلك بعض أهل العلم. أما التكبير الآخر فهو من آخر الأذكار، وإنما هذا تكبير خاص كما قاله ابن عباس: كنت أعرف انصرافهم بالتكبير، أي إذا سلموا كنت أعرف ذلك برفع أصواتهم بالتكبير. ثم بعد ذلك تقول: تستغفر ربك 3 مرات. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فأنت إذا انصرفت من صلاتك تستغفر. وقد سئل الأوزاعي أحد رواة الحديث عن الاستغفار فقال يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أي تستغفر الله بهذه الصيغة 3 مرات. ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى أهل السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم أي من صلاته قال: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الذكر مشروع بعد السلام مباشرة. كذلك أيضا من الأذكار المشروعة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا انتهى من صلاته أي سلم من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأنت تؤدي هذا الذكر وتؤدي الأذكار ينبغي أن تستحضر بقلبك معاني هذه الكلمات العظيمة. ولهذا تلاحظ أن الأذكار كله ألفاظ توحيد، أن الأذكار تحمل في طياتها ألفاظ التوحيد. فأنت حين تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هذه من ألفاظ التوحيد. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل. ليس معنى لا إله يعبد على وجه الأرض إلا الله، هناك معبودات لكن عبدت بباطل، لكن لا إله يستحق العبادة من الخلق. وحده لا شريك له إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وغير الله إن عبد عبد بباطل. فأنت تستحضر هذه الألفاظ العظيمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فالرحمن هو المالك لكل شيء، فهو المالك للدنيا والمالك للآخرة، وهو المالك للسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، وهو المالك للكرسي والعرش والماء تحت العرش وللجنة وللنار، والمالك لجميع الخلق، فهو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء سبحانه وتعالى. فهو لا شريك له في الملك ولا شريك له في العبادة سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد. فالحمد كله لرب العالمين، ولهذا ينبغي أن يحمد رب العالمين في الليل والنهار، وأن يحمده عباده وأن يكثروا من حمده. فما أكثر الآيات الدالة على حمد الله رب العالمين، فقد استفتحت عدة سور بالحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فضل الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأنت تقول وهو على كل شيء قدير، تستحضر أن الله لا يعجزه شيء،
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء،
فهو القادر على فناء الخلق، وهو القادر على إعادته، لأنه هو الذي بدأه أول مرة. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي أنشأكم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاهو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها أول مرة؟ الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله قادر أن يفني الخلق في غمضة عين، وأن يأتي بخلق جديد في وقت سريع بقدرته سبحانه وتعالى. فلا شيء يعجزه. فأنت وأنت تؤدي الأذكار استحضر معانيها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، أي لا يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله إذا أعطى عبده أو عباده. فإذا أراد الله لك خيرا لا يستطيع أن يمنعه عنك أحد من خلق الله، وإذا أراد الله بعباده خيرا لا يستطيع أحد أن يمنعه عنهم. فالله على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا يستطيع أحد أن يمنع الخير الذي يريده رب العالمين لعباده. فلو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على أن يمنعوا خيرا أراده الله لا يستطيعون. ولا معطي لما منع، إذا منع الله عباده شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيهم إياه، ولا أن يجلب لهم إياه، ولا أن يحققه لهم، لا يستطيع أحد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الملك والخير والرزق من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو صاحب الملك وهو المالك لما يريد. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تخيل لو أن جميع الجن والإنس من بداية خلقهم إلى نهاية خلقهم قاموا في صعيد واحد فطلب كل واحد منهم مطالبه حتى انتهت به المطالب والأماني، فأعطى الله كل عبد ما طلب وحقق الله لكل عبد ما أراد. هذا العطاء لا ينقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وهذا يعني أن الله إذا بسط الخير على عباده فلا ينقص من ملكه شيء ولا يقل من ما يملك شيء سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المعطي سبحانه وتعالى والباسط، فهو الرزاق لعباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولهذا يستحضر المؤمن وهو يؤدي الأذكار معاني الأذكار، لا تكون الأذكار على لسان جارية لا يعرف معناها ولا يعرف محتواها، بل ينبغي أن يعلم هذه الكلمات من أجل أن تعظم في قلبه ومن أجل أن تكون في قلبه محبوبة لمعانيها العظيمة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من الذاكرين في الليل والنهار. نسأل الله أن يلين ويرطب ألسنتنا بذكره وأن يجعلنا من الذاكرين له حتى نلقاه وحتى تخرج أرواحنا من أجسادنا، إنه أرحم الراحمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر. وأسأله بفضله وقدرته وهو على كل شيء قدير أن يدفع عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا مخططات أعدائنا وكيد أعدائنا الذين يكيدون لنا في الليل والنهار. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأسأل الله أن يمكر بهم كما يمكرون بالمسلمين. أسأل الله أن يجعل مكرهم محيطا بهم وأن يجعل مكرهم دمارا عليهم، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.